بسم الله الرحمن الرحيم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة. هذا هو الأمر الثاني من الأمور الخمسة التي تقدم ذكرها إجمالا، التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأصل، وذكر غيرها من المسائل والأمور التي سيأتي بيانها بإذن الله تعالى. فالأمر الثاني معرفة سنه وعمره عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم في عمر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، أشهرها وأصحها الذي ذكره المصنف، قوله: وله من العمر، أي للنبي عليه الصلاة والسلام من العمر 63 سنة. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. وقيل 60 سنة، وقيل 65، وقيل غير ذلك، إلا أن الأشهر والأصح ما ذكره المصنف. منها 40 قبل النبوة، من هذا العمر 40 سنة قبل النبوة، وهذا عند جماهير أهل العلم، وهي سن الكمال كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. وذكر النووي رحمه الله تعالى أن هذا هو المشهور وهو الذي أطبق عليه العلماء، و23 نبيا رسولا، وهذا حياته النبوية عليه الصلاة والسلام. ودل على أن ما بعثه عليه الصلاة والسلام على رأس 40 ما جاء في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40، وهي سن الكمال. قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ثم قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهذا الذي ذكره المصنف هو معنى ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير. وقوله نبئ من النبأ بمعنى الخبر، أو من النبوة بمعنى الارتفاع. والنبي عرفه جمهور العلماء وأكثرهم بقولهم: من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. والمصنف درج على هذا التعريف، وهذا التعريف فيه نظر، ومحل بيانه في غير هذا المقام. فجمهور أهل العلم عرفوا النبي بأنه من أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه، والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. فقول المصنف نبئ بإقرأ، أي بصدر سورة إقرأ. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت تحنث النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وأنه كان يأخذ الزاد لذلك. قال: حتى جاءه جبريل، أي في غار حراء، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. قال: فأخذني فغطني الثانية، أي ضمني إليه ضما شديدا، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. وفي الثالثة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهنا على تعريف جمهور أهل العلم للنبي من أوحى الله إليه بشرع، هنا حصل الوحي ولم يؤمر بالتبليغ. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني الحديث. وقوله نبئ بإقرأ ذلك في يوم الاثنين بلا خلاف، كما جاء في الأحاديث الصحيحة لما سئل عن يوم الاثنين قال ذاك يوم أوحي علي فيه المعنى. قال وأرسل بالمدثر كذلك في حديث جابر بن عبد الله في قصة فترة الوحي وانقطاعه، قال فإذا أنا بالملك الذي جاءني في حراء على كرسي، فرجع فقال زملوني زملوني أي غطوني، فأنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر أي المتغطي قم فأنذر. فهنا أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ قم فأنذر. والمصنف رحمه الله تعالى على مذهب الجمهور في هذا الباب. ونص عبارة ابن كثير قال وبهذا يعني يا أيها المدثر حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. قال وبلده مكة، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في شعب علي، والله جل وعلا قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. فبلده عليه الصلاة والسلام مكة، وولد في شعب علي كما تقدم. بعثه الله أي أرسله الله جل وعلا بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. النذارة إعلام مع التخويف، كما قال الله جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنذارة هي الإعلام مع التخويف والإنذار. قال بالنذارة عن الشرك أكبره وأصغره، وقدم النذارة عن الشرك لأن النذارة عن الشرك من باب التخلية، والتخلية قبل التحلية وهي من باب التصفية. وهذا هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فابتدأ الله جل وعلا بالركن الأول وهو النفي وهو الكفر بالطاغوت، وأرسل الله جل وعلا نبيه محمدا بالنذارة عن الشرك وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وإنما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النذارة عن الشرك لأن الشرك أعظم الذنوب، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة عن الشرك والكبائر والمعاصي وما لا يرضاه الله. ويدعو إلى التوحيد، الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإنما ذكر التوحيد لأنه أعظم الواجبات. وهكذا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إلا أن أس دعوة الرسل وأصل دعوة النبيين هو الدعوة إلى التوحيد والنذارة من الشرك. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر المتغطي قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه الآيات. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب مختصر في التفسير ماتع مطبوع ضمن مجموع مؤلفات وكتب الشيخ رحمه الله، وقد آتاه الله علما جما واستنباطا وفهما قويا، يظهر ذلك في تفسيره واستنباطه الأحكام من الآيات، ويظهر لك ذلك جليا في عدة من كتبه، منها كتاب التوحيد، سيما في مسائل الكتاب، فرحمه الله رحمة واسعة. قال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وهذا معنى ما ذكره البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره. وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وهذا ما ذكره البغوي والسعدي. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. اختلف المفسرون في تفسير قول الله جل وعلا وثيابك فطهر على أقوال، والراجح من هذه الأقوال أن الآية عامة في الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، والمصنف رحمه الله قال أي طهر أعمالك من الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهذا ما روي عن عبد الله بن عباس وغيره من أهل التفسير. والرجز اسم عام لكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى من صنم أو وثن أو غيرهما، فتفسير من فسر الرجز بالأصنام هو تفسير بالمثال، وتفسير بالمثال. قال: الرجز الأصنام وهجرها، لأن الله جل وعلا قال والرجز فهجر، أمره الله جل وعلا، وهكذا المؤمنون أمرهم الله جل وعلا بهجران الرجز. وتقدم معك أن الرجز اسم عام لكل ما يعبد من دون الله جل وعلا من صنم أو وثن. قال: وهجرها تركها، أي ترك هذه الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، وأهلها، وهذا معنى الكفر بالطاغوت كما تقدم معنا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله جل وعلا قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا قول الزور، والاجتناب فيه معنى الترك والمباعدة، تكون في جانب. والبراءة منها، والأصل في البراءة البغض وما يترتب عليها مما دل عليه الدليل، أن تبغض الشرك وأهل الشرك. والبراءة منها وأهلها، وأهل الشرك هم العاملون به الداعون إليه المعتقدون له، فيجب على المسلم أن يبرأ من الشرك وأهله، وقد بين الله جل وعلا وأمر الله جل وعلا بذلك: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلى غير ذلك. قال: أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على ما تقدم ذكره من النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد 10 سنين، وفي هذا الرد على من يهون في أمر التوحيد، ويصف أهل السنة بأنهم يهتمون بشرك القبور ويتركون شرك القصور، وهؤلاء هم التكفيريون والقطبيون، وهؤلاء خالفوا منهج الأنبياء والمرسلين. ففيما معنى كلامه المصنف في الدرر أن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا فبقى يدعو إلى التوحيد، وأول ما دعا إلى التوحيد مع وجود المحرمات الأخرى، ولم تفرض الصلاة إلا بعد زمن لأهمية هذا الأمر وهو التوحيد. فإذا أردت النجاح والفلاح في الدعوة وفي نفسك فاهتم بالتوحيد، ولا تقل إن التوحيد فهمناه ولا نحتاج إلى دراسته، فهذا قول من لم يفهم التوحيد. فالمسلم بحاجة إلى أن يتعلم التوحيد على مر أنفاسه. الله جل وعلا ذكر لنا دعاء خليله إبراهيم وهو عليه الصلاة والسلام من جعله ربنا سبحانه حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ومع هذا يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأنت بحاجة أيها المسلم إلى أن تتعلم التوحيد وتعمل به وتدعو الناس إليه، تحذر الناس من الشرك. فلا تسمع لمن يقول ويزهد في هذا الأصل العظيم. هؤلاء مخذولون وغير موفقين، وإلا فدعوة المرسلين من أولها إلى آخرها هي دعوة إلى التوحيد. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، كما قلنا في هذا أهمية هذا الأمر. وعند موته عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما تبقى إن شاء الله تعالى